الرحمن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الأمين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين اللهم صل على محمد وعلى محمد. البحث فعلا في الأسلوب الثاني التحليلي في التكثر الإدراكي، وقد ذكر المصنف رحمة الله عليه أن هذا الأسلوب من التكثر على قسمين، القسم التصوري والقسم التصديقي. والقسم التصديقي سيتم التطرق إليه لاحقا إن شاء الله تعالى. والبحث فعلا في التكثر الإدراكي على المستوى التصوري، وقد نحى المصنف رحمه الله إلى يعني كأنه في بيان التكثر الإدراكي في القسم التصوري على أساس طريقة التحليل وتحليل المركبات المعنوية، مثلا أنه مثل الإنسان إلى حيوان وناطق، والحيوانية إلى جسم نام وحساس متحرك بالإرادة، والجسم النامي إلى كذا، إلى أن ينتهي إلى مفاهيم بديهية بسيطة. ولهذا هو عند المصنف رحمه الله أن ملاك البداهة في التصورات هو بساطة المفاهيم، هكذا ذكر. وهذا النوع من الطرح قد يتراءى، قد يعني يستشكل عليه بدوا بعدة إشكالات، ذكر المصنف رحمة الله عليه الإشكال الأول، إشكال ثاني، إشكال ثالث، لا يزال البحث في الإشكال الأول. الإشكال الأول كأنه قد يقال من قبل بعض الماديين: كيف تقولون بهذا النحو من التحليل، يعني تحليل الماهية الواحدة إلى مفاهيم متعددة، ومن ثم المفهوم المتعدد إلى مفاهيم متعددة، إلى أن ينتهي إلى مفاهيم بسيطة، كيف تقولون بذلك مع أنه أصلا الوجودات المادية كلها ترجع إلى حقيقة واحدة ووجود فارد أصلا، الوجود الواحد اللي هو مثلا الذرة وما شابه، فهذا الذي تتفضلون به أيها السيد العلامة هذا مبني على أصول فاسدة، مبني على أنه هناك تنوع في الماهيات، وفي الحقيقة أنه كل الماهيات المترائية في عالم المادة، كل الماهيات المرئية في عالم المادة ترجع إلى حقيقة واحدة، كأنه هكذا قد يقول المادي مثلا. والسيد رحمة الله عليه أجاب عن هذا الإشكال بما ملخصه أنه هناك لابد أن يكون هناك اختلاف عميق في عالم المادة، والذي يدل عليه أنه لو لم يكن هناك اختلاف عميق لما حصل التكثر التنوع في إدراكاتنا، فأنا أدرك أشياء متنوعة، فإدراكي لأشياء متنوعة وأن هذه القضية غير تلك القضية، وأن السواد سواد غير السواد مثلا ليس بياضا، إدراك هذا التنوع في إدراكي يدل على أنه هناك تنوع في عالم المادة، كأنه هو اختلاف حقيقي في عالم المادة، هو هكذا يذكر. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني: لو لم يكن هناك اختلاف حقيقي في عالم المادة لما اختلفت الآثار، بل لكانت الآثار كلها أثر واحد، يعني تجي تقول أنه جميع أجزاء عالم المادة ترجع إلى حقيقة واحدة، فإذا كان الجميع يرجع إلى حقيقة واحدة لابد أن يكون له أثر واحد، والحال نحن نشهد آثار مختلفة. ويذكر المصنف رحمة الله عليه أن أثر الصوت يختلف عن أثر الضوء، هذا المعنى، فأنت تسمع يختلف عن أنت مثلا ترى، والأذن تختلف عن العين، هو هكذا يقول. فبما أنه الآثار تختلف، الخواص تختلف، هذا يكشف عن أن هناك اختلاف في عالم المادة، لا يمكن أن العالم المادة جميعا يرجع إلى حقيقة واحدة. بعد ثلاثة: لو لم يكن هناك اختلاف في عالم المادة لاتحدت جميع الموضوعات المادية، بعد ما ممكن أنه أن يكون هناك كتاب وهناك جدار وهناك سجادة وهناك إنسان وهناك مثلا حائط، هذا لا يمكن أن يكون. الموضوعات المادية يجب أن تكون كلها يعني بشكل موحد واحد، هذا المعنى، حقيقة واحدة، يعني أنتم جاي تقولون أنه جميع أجزاء عالم المادة ترجع إلى حقيقة واحدة، فلا بد أن تتحد جميع أجزاء عالم موضوعات عالم المادة. هذه ثلاثة إشكالات يطرحها المصنف رحمه الله على هذا الرأي الذي نسبه هو إلى الماديين، مع أنه يعني الماديين لم يقبلون بذلك، هذا أمر هو المصنف رحمة الله عليه ذكره، سنبين إن شاء الله تعالى. فنسبه إلى الماديين. جيد. الإشكال الأول أن حصول الاختلاف في الإدراكات يكشف عن وجود اختلاف في المادة. الإشكال الثاني أن حصول الاختلاف في الآثار يكشف عن أن هناك اختلاف في المادة. الإشكال الثالث أن حصول اختلاف في الموضوعات يكشف عن أن هناك اختلاف حقيقي في صميم عالم المادة، هكذا ذكر رحمة الله عليه. ونبدأ بالإشكال الأول بعد أن مهدنا بمقدمة ذكرنا فيها بأن علماء الفيزياء المحدثين يقولون بأنه كل أجزاء عالم المادة ترجع إلى ما يعبر عنه بالفيزياء الحديثة بالجسيمات الأولية، والجسيمات الأولية وفق بعض النظريات الفيزيائية تنتهي إلى ثلاثة جسيمات اللي هو الكواركات والليبتونات والبوزونات. هذه أمور ثلاثة قامت على هذه الأمور ثلاثة كل يعني العالم المادي المشهود يعني أمامنا من هذه الجهة. فبعد أن بينا هذا المعنى نقول نبدأ بالإشكال الأول الذي قلنا ملخصه أن التنوع في إدراكاتنا يكشف عن وجود تنوع حقيقي في عالم المادة. هذا الإشكال يعني يجاب عنه بهذا اللحاظ، إن تلقي الذهن للإدراكات المختلفة كأن يكون هذا مثلا مربع غير المثلث والسواد غير البياض، وأن السواد سواد والكتاب مثلا أبيض وإلى آخره، أن تلقي الذهن للإدراكات المختلفة يتبع مطلق أنواع التنوع والتركيب سواء كان مرجعه إلى ماهيات مختلفة أو إلى حقيقة واحدة، كما ذكره المصنف لازم أعام باعتبار أنه التنوع في إدراكاتي قد ينشأ منه وجود تنوع حقيقي في عالم المادة، وأحيانا التنوع في إدراكاتي لا ينشأ من تنوع حقيقي في عالم المادة وإنما تنوع شكلي تنوع صوري كأنه. ولهذا أنه إذا كانت هناك حقيقة واحدة لها مثلا أكثر من شكل، فإنه حبل مثلا ما هذا الحبل مرة أسويه بشكل أنه مثلث فأراه مثلثا، مرة أنه أجعل منه مربعا فأراه مربعا، أجعل منه دائرة أراه مثلا دائرة. فالاختلاف في الإدراكات لا يكشف عن أن هناك اختلاف حقيقي في صميم عالم المادة. ثم ما ذكره المصنف من أمثلة رحمة الله عليه أنه الإذن تختلف عن العين، هم ليس كلامهم في الوجودات الناضجة والمركبة يعني تركيبا ناضجا، وإنما كلامهم في الأجزاء الذرية لهذه الموجودات. ومن الواضح أنه الأجزاء الذرية للعين هي نفسها الأجزاء الذرية للأذن، هي نفسها الأجزاء الذرية الموجودة في عالم الطبيعة. الذرة بما تشتمل على إلكترونات وبروتونات ونيترونات هذه واحدة في جميع أرجاء الكون، تبتو في الوجودات الأحيائية البيولوجية أو في الوجودات الكونية والجسمية، لا فرق بين الذرات هنا والذرات هناك. ليس كلامهم إذا تراكمت الذرات وترتبت بشكل ما تصير مثلا حجر فرأيت حجرا ومن ثم تراكمت وترتبت بشكل ما تكون كائنا حيا، تراكمت وترتبت بشكل ما وتنظمت فصارت كتابا، فصار هناك تنوع في الإدراكات. هذا التنوع في الإدراكات إنما هو منشأه الاختلاف في الترتيب والتنظيم، لا أنه الاختلاف في حقائق الأشياء، وإلا كل حقائق الأشياء هي مركبة من ذات الذرات، الإنسان ذات الذرات، وللحجار ذات الذرات، وللكتاب ذات الذرات، ولهذه السجادة أيضا ذات الذرات، ليس الذرات مختلفة، وإنما الترتب والتنظيم وتركيب هذه الذرات بشكل خاص هو الذي يخلق هذا التنوع المشهود في مركبات عالم المادة، مما يؤدي إلى وجود تنوعات إدراكية. فليس التنوع الإدراكي لازما لوجود اختلاف عميق وحقيقي في عالم المادة، بل أن هذا التنوع الإدراكي لازم أعام قد يتأتى من الاختلاف الحقيقي في عالم المادة، وقد يتأتى من اختلاف التركيب والتنظيم والترتيب كأنه من هذه الجهة. هذا التركيب والتنظيم والترتيب الذي يشهده المركبات المادية هو الذي يصنع تكثرا وتنوعا إدراكيا. فما ذكره المصنف رحمة الله عليه في الحقيقة لازم أعام ولا مصحح لمقولات ما ذكرها رحمة الله عليه من أن الاختلافات في الإدراكات كاشف عن التنوع الحقيقي في الخارج، جيد من هذه الجهة. وإلا فماذا يقول المصنف رحمه الله بالتنوع الحاصل بين العناصر الكيميائية التي تزيد على المئة مثل الأكسجين والهيدروجين والليثيوم والألمنيوم وما شابه، مع أن هذه العناصر الكيميائية التي تزيد على المئة ذات مكونات موحدة والاختلاف إنما هو بالعدد الذري أو ما شابه من الأمور الثانوية. فالذرات في الأكسجين هي عينها الذرات في النيتروجين، هي عينها الذرات في الهيدروجين، في الألمنيوم، في الحديد. الاختلاف بين هذه الذرة وتلك الذرة في عدد البروتونات اللي ربما محيطة في الغلاف الخارجي أو ما سمعرف أنها تراجع فيها، الاختلاف في العدد الذري. وإلا هذه فيها الذرة من البروتونات، ذرة الأكسجين فيها إلكترونات بروتونات نيترونات، وذرة الألمنيوم فيها هذه العناصر الثلاثة، هذه الأجزاء الثلاثة، ذرة الحديد في هذه الأمور، الهيليوم في هذه الأمور الثلاثة، غايته الاختلاف في العدد ما يعرف عنه مثلا بالعدد الذري من هذه الجهة. هذا الاختلاف بالحقيقة اختلاف في الترتيب، اختلاف في العدد، اختلاف في التركيب، صنع هذه العناصر الكيميائية التي تربو على مثلا 100 عنصر تزيد على 100 عنصر. ماذا يقول مصنف في هذا الاختلاف؟ هل أن هذا اختلاف حقيقي؟ أبدا، إنه إذا قال هذا لابد أن يكون هناك اختلاف حقيقي فقد خالف الحقيقة العلمية. هذه مو نظرية علمية وإنما حقائق علمية رأوها بأم أعينهم. فهذا الذي ذكره رحمة الله عليه ليس سديدا، وينبه على صحة ما ذكرنا أن من الأمور الواضحة والمتفق عليها بيننا وبين المصنف رحمة الله عليه هو أن تتركب لدينا وجودات متباينة مع أنها مؤلفة ومعجونة من ذات العناصر، والاختلاف إنما يكون في طريقة صنع هذا المعجون الخاص، كأنه أن تصنع مثلا أنه أكلة معينة من ذات المواد التي تصنع منها هذه الأكلة، نفس هذه المواد تصنع منها أكلة أخرى، سواء كان هناك اختلاف في الطبيعة المقدارية لبعض المواد الطعام أو لم يكن هناك اختلاف في المواد المقدارية. إذا اختلفت الطريقة صارت أكلة أخرى يعني من هذه الجهة. أي ما باللطيفة عندما كنا في المدارس فكان أحد الأخوة هو الذي يطبخ، في زمان صدام ما كانت هذا الموجود، فقال أنا رحت أسوي شوربة، حساء شوربة يعني، فيتبين صار تمن وماش من سوا إنه صار هذا تمن وماش، فقال هذا أنا ردت شوربة فصار تمن وماش، والمواد نفس المواد. فقلت هذا يعني يطلق عليها شوربة طوز، لكن هذه الجهة المقصد انه هو المواد نفس المواد ولكنه النتيجة قد انه تختلف. فماذا يقول مصنف رحمة الله عليه؟ هذا منبه على ان المواد اذا كانت موحدة قد تكون النتائج ايش مختلفة بحسب طبيعة التركيب الكيميائي مثلا لمواد الطعام، فتنتج مثلا كعكة من نوع خاص او كعكة من نوع ثاني او من هذا القبيل، او طعام من نوع اول وطعام من نوع ثاني، هذا يؤدي الى حصول التنوع في ايش في الإدراكات. هذا المعنى. إذن فلا يشترط أن تكون العناصر مختلفة مثلا أنه حتى تكون عندنا إدراكات متباينة، بل قد تكون العناصر موحدة وتكون عندنا إدراكات متباينة. وجملة القول أن الذهن، مختصر القول أن الذهن تنعكس فيه صور الأشياء الحسية المختلفة بحسب طبيعة تركيبها، ولذا فرغم أن المادة البيولوجية واحدة بين جميع بني الإنسان لكنك تلتقي الصور مختلفة عن أصدقائك وعن بني الإنسان والحيوانات الأخرى، مع أنه الطبيعة البيولوجية الموجودة في هذا الكائن الإنساني هي نفسها الطبيعة البيولوجية الموجودة في الفرس وفي القرد وفي الأسد وفي النملة وإلى آخره. هذه نفس الخلية الموجودة في الإنسان، هذه الخلية ذاتها موجودة في الكائنات الأخرى، ولكن هذه الخلايا ترتبت بشكل صارت أنه تصير إنسان بطريقتها، وترتبت بشكل آخر تكون مثلا قرد، ترتبت بشكل عاشر تكون مثلا أسد، وهكذا. هذا المعنى. فالاختلاف إنما يكون اختلاف في يعني إما مقداري أو مثلا نوع من هذه الجهة، مو اختلاف حقيقي بين خلية وخلية. الخلية الموجودة في الإنسان من حيث المكونات الداخلية هو نفسها الخلية الموجودة في باقي الحيوانات. اختلاف إنه مثلا في عدد الكروموسومات ما يعبر عنه أو المواد الوراثية، هذه ما تغير من الحقيقة شيء. نفس هذه المادة الكروموسومية كمادة حية أقصد هي ذات الطبيعة الموجودة في الكائنات الأخرى. الاختلاف في التركيب، الاختلاف في الهندسة، الاختلاف في التنظيم، هذا الاختلاف هو الذي يصير فيما بعد أن يكون عندنا إنسان أو يكون عندنا بقر أو أسد أو كذا أو إلى آخره. هذا المعنى. أحد الأدلة التي يتمسك بها أصحاب التطوريين، أحد الأدلة هو الاشتراك بهذه بالجينات بين جميع الكائنات الحية. هذا الاتفاق بين هذه الجينات يدلهم يقولون على وجود سلف مشترك يعني بين جميع الكائنات الحية، ابتداء منه أصغر الكائنات الحية وانتهاء بالإنسان الذي هو أنضجها ويعني أعظمها، كأنه هم أحد أدلتهم هذا المعنى. فماذا يقول السيد العلامة رحمة الله عليه في هذا الاتحاد البنيوي كأنه بين مكونات جميع الكائنات الحية، مع أنه هذا المكون واحد ولكن المكونات والمركبات مختلفة التي يتلقاها الذهن بطريقة وبإدراكات مثلا متعددة؟ ماذا يقول السيد في هذا الشأن؟ هذا بالنسبة إلى الإشكال الأول. وأما بالنسبة للإشكال الثاني الذي طرحه السيد العلامة وهو أن اختلاف الآثار يدل على اختلاف حقيقي في المؤثر الذي هو منشأ الآثار، فما دمت ما دام أن هناك ضوء وهناك صوت لا بد أن يكون هناك اختلاف هذه الآثار، يعني لا بد أن يكون هناك اختلاف حقيقي في المؤثرات، وإلا فالصوت قد صدر من جهة هي غير الجهة التي كان الإنسان فيه مثلا يرى، هو هكذا كأنه يقول، والعين هي غير الأذن، هذه أمور متباينة، يقول الماديين هذا المعنى. طبعا هذا هو أضعف إشكال طرحه السيد العلامة رحمة الله عليه على الماديين، لأنه هم أصلا ما ناظرين للموجود الناضج اللي هو العين والأذن، هم ناظرين علما إلى أنه العين والأذن وكل أجزاء الإنسان تتحد فيه، مو فقط في الخلايا، أصلا في الذرات اللي جوا الخلية، هذا المعنى، باعتبار أنه الذرة بعد أصغر من الخلية، هي الذرات أنه تتركب بشكل نصي الخلايا، هم كلامهم أصلا اتحاد في الذرات، ما له علاقة أنه عندما تركب الذرات بشكل ما تصير فيما بعد أنه أذن أو تصير فيما بعد أنه عين. السيد يحاسبهم يقول جاء أشوف أنا عين وجاء أشوف أن هناك أذن، إذن هذا أمور أنه تختلف، فكيف تقولون أنه لا يوجد هناك اختلاف؟ لا يقول المادي بأنه كل العالم هو عبارة عن أذن أو كل العالم عبارة عن شنو؟ عبارة عن عين، مو هذا مقصدهم قطعا، وإنما مقصدهم المكونات الأساسية للأذن أو للعين أو للرأس أو لجميع أجزاء بدن الإنسان أو غيره هي الذرات، هذا المعنى. فهذا الإشكال في الحقيقة هو أضعف ما إشكال طرح في هذا المقام. فالنتيجة أن اختلاف الآثار يعني على نمطين، اختلاف ناشئ من التفاوت الطولي التشكيكي كما هو الحال في السواد الضعيف الخفيف والسواد الشديد، ولكل منهما أثرون، الضوء البياض الشديد والبياض مثلا الضعيف لكل منهما أثرون، الحرارة الضعيفة والحرارة الشديدة ولكل منهما أثرون، والبخار والماء باعتبار البخار والماء هما يعني بحسب العرف الجاري بأنه البخار هو أحد آثار الماء، مع أنه البخار هو في الحقيقة ماء يعني عبارة عن نفس الأجزاء التي يجتمع عليها الماء، مثلا هذا أنه له آثار وذاك له آثار من هذه الجهة. ففي الحقيقة هذا التفاوت الطولي التشكيكي بين هذه الأمور يجعل لكل من واحد من هذه الأمور آثارا تختلف عن الأخرى، ولهذا الحرارة الخفيفة لها أثر مثلا والحرارة الشديدة لها أثر آخر يختلف، مع أن التفاوت بينهما تفاوت ماذا؟ تفاوت طولي، يعني هو الحرارة الشديدة والحرارة الضعيفة الخفيفة كلاهما حرارة، ليست الحرارة الشديدة في شدتها تباين الحرارة الخفيفة دي يعني كأنه في ضعفها وخفتها، بل الحرارة الشديدة عبارة عن حرارة متراكمة خلينا نعبر عنها، وهذه حرارة ضعيفة. ففرق بين حرارة الشمس مثلا وحرارة مثلا أنه النار العادية كأنه، هذا المعنى. وقد اعتقد المصنف رحمة الله عليه في مدوناته الفلسفية جميعا بأن اختلاف الآثار فيما إذا كان التشكيك طوليا لا يساوق الاختلاف الحقيقي في منشأ الأثر، بل منشأ الأثر الذي هو الحرارة كما قدمنا قبل قليل واحد، مع أنه الآثار مختلفة إذا كان التشكيك طولي بين حرارة شديدة وحرارة ضعيفة. فإذا كانت التشكيك طوليا عند المصنف رحمة الله عليه وحصل هناك اختلاف في الآثار، فاختلاف الآثار لا يدل على اختلاف وتباين المؤثرات المؤثر. وقد ذكر هذا رحمة الله عليه في بحث الوجود، وقال بأن الوجود رغم أنه واحد ولكن له آثار مختلفة، وإنما كانت له آثار مختلفة على الرغم من أنه واحد، باعتبار أن الوجود حقيقة واحدة إيش مشككة تشكيكا طوليا من هذه الجهة. فهناك الوجود المجرد وهناك الوجود المادي، وكل له أثر، وهناك الوجود الواجبي وهناك الوجود الإمكاني، وكل له أثر. فالوجود عند الفلاسفة رغم أنه حقيقة واحدة ولكنه ذات آثار مختلفة. هسه راح يسأل لماذا كانت له آثار مختلفة رغم أنه حقيقة واحدة؟ يقول باعتبار الاختلاف التشكيكي الطولي، هكذا يعني هو يذكر رحمة الله عليه. جاي بالي
تركيب الحقيقة وتركيب الاعتبار، عشان يقولون الجدي أثره مو شيء غير الأثر المجموع أفرادي،
هذا مو طولي بعد، ما يصير طولي إحنا فقط في التشكيك الطولي يعني كان
النار الشديد ومو شيء آخر غير النار.
لا ما ألف ما لفظت أنا ما جبت النار جبت الحرارة. أنا ملتفت إلى أنه النار هي النار سأشيدها بس جبت الحرارة أنه قد تكون شديدة وقد تكون ضعيفة. وفي الأمثلة طبعا أنا فقط أوضح الفكرة حتى بعدين أعطي النظرية الصحيحة في المقامين. هو أصلا صاير خلط أصلا وتشويش في كلمات العلامة رحمة الله عليه. أصلا فقط أبين الآن جاي أبين فقط أكو نمطين للاختلاف. مرة اختلاف في الآثار يعني اختلاف الآثار على نمطين. مرة منشأه الاختلاف التشكيكي الطولي. هذا المعنى يعني حقيقة واحدة لكن لأن له مراتب مثل الضوء. إذا كان ضوء ضعيف بشكل ما مناسب ما يؤذي العين. إذا كان ضوء قوي جدا مثلا يؤذي العين. إذا كان ضوء ضعيف جدا يؤذي العين. إذا كان مثلا ضوء مناسب يشوف أنه مناسب للعين لا يؤذي العين يريح العين أصلا. فالضوء الشديد الضوء الضعيف هو كله ضوء ولكن الآثار مختلفة.
الآثار بسلخ واحد يعني هناك أثر على العين مثلا على أثر أقوى بس سلخ واحد مو إنه واحد أثر عين واحد يحرق واحد
لا خلي من سلخ يعني خلي من سلخ واحد ما في مشكلة لكن تأثيراته خب مختلفة. هذا مقصدي إنه تأثيرات مختلفة فليكن إنه من سلخ واحد طبعا
وجود مو سلخ بين الآثار
بإيش
الوجود
طبعا من الوجود. إحنا مو كل ما كان إنه حقيقة واحدة إنه لابد أن يكون أثره من سلخ واحد. ولهذا إنه الوجود المجرد له آثار تختلف عن الوجود المادي له آثار أخرى. هذا المعنى هذا فد إنه أريد يعني أركز على هذه النقطة في الحقيقة أن اختلاف الآثار على نمطين. النمط الأول اختلاف الآثار يتأتى فيما إذا كان الاختلاف طوليا. النمط الثاني من اختلاف الآثار هو الناشئ من التفاوت العرضي وهو على قسمين. أن ننظر إلى الجسيمات القسم الأول أن ننظر إلى الجسيمات الأولية التي تمثل هذا الكون بأسره اللي مثل الكواركات والليبتونات والبوزونات اللي هذه ثلاث أمور هي المكونة إلى هذا الكون كله بأسره قائم على هذه الأمور الثلاثة. طبعا ربما لو كان مولا هذا السبزواري موجود لقال هذا إسرافيل وعزرائيل وميكائيل مثلا هم ما تعدهم هيك أمور يعني فالبوزون والكوارك ومثلا والليبتون مثلا كما ذكر في النسبة إلى القوة العاقلة تنتزع مثلا بعزرائيلية وتعلم بجبرائيلية. هذا ما حاجة إنه يعني ذكر هذه الأمور يعني والتوجيهات عموما. فأن ننظر إلى الجسيمات الأولية التي تمثل هذا الكون بأسره. فالكوارك مثلا له أثر يختلف عن البوزون وهما يختلفان عن الليبتون كل له أثارهم مختلفة. وطبيعة أنه التفاعل بين هذه الأمور الثلاثة تكون مثلا الكواركات أنه مثلا تكون فد شيء مثلا خلنا نقول أنه النواة. البوزونات تكون كذا يعني كل له وظيفة خاصة في إنشاء الذرة. فهذه الأمور الثلاثة هي التي تنشئ في نهاية المطاف مثلا الإلكترونات والبروتونات والنيوترونات. هذا المعنى اللي هي مكونات من؟ مكونات الذرة والنواة أيضا. فتكونت مكونات الذرة أصلا مكونات الذرة هي هذه الأمور الثلاثة الكواركات والبوزونات والليبتونات هي مكونات الذرة. وبعد ذلك أنه الاختلاف في عدد الإلكترونات أو البروتونات مثلا في الذرة تنشئ لي العناصر الكيميائية ومن ثم يحصل الاختلاف الموجود. فمرة أنا هذا كلامي مرة أنظر إلى اختلاف آثار فقط الجسيمات الأولية بغض النظر أنه عن ما تكونه من مركبات فيما بعد. أنظر إلى ذات البوزون ما هو تأثيره. أنظر إلى ذات الكوارك ما هو تأثيره. فهذه الوجودات والجسيمات الأولية موجودة بشكل عرضي في الكون لا أنه تنتهي إلى جسيمات يعني أعمق منها. هم يقولون أنه لا تنتهي إلى جسيمات أعمق منها لا تنتهي هذه الجسيمات إلى جسيمات أعمق منها هي نهاية المطاف هذا. وكأنهم يلتزمون بنظرية الجزء الذي لا يتجزأ كأنه هذا المعنى هكذا يقولون. هذا فد نظر أنه فيشير اختلاف واقعا في الآثار بالنظر إلى الجسيمات الأولية. ومرة ننظر إلى المركبات الحاصلة من تركب الجسيمات الأولية كأنه النواة والذرة وإلى آخره. ومن بعض هذه المركبات اللي نشأت فيما بعد مع البعض الآخر فتظهر مثلا العناصر الكيميائية ومن ثم المركبات الناضجة هذه الموجودة من قبيل أنه هذا الحائط وهذا الإنسان وهذه السجادة وهذا المنبر مثلا هذه مركبات الناضجة. وبعبارة مختصرة أن اختلاف الآثار العرضية مرة إنه ننظر له على أساس الجسيمات الأولية ومرة على أساس المركبات، سواء كان مركبات إنه يعني بسيطة من قبيل الذرة أو سواء كانت مركبات ناضجة مثل الإنسان والبقري والحائط والأسد وما شابه. هذا المعنى جيد. هذا كله أنا ذكرته فقط أبين إنه اشتباه وقع به السيد العلامة رحمة الله عليه، وهو الذرة، يعني مثل الذرة قصدي بسيطة، يعني المكونات الأولى بعد هذه الأمور الثلاثة. يعني في الحقيقة هي الأمور الثلاثة مو تتركب، يعني تندمج فتحقق لي وجود، مو بهذا الشكل. بس أنا مو محق بحثنا فيزياء حتى واحد يتحدث به. يعني مثلا الكواركات هم يقسمونها يعني ثلاث أنواع، الكواركات يقسمونها ثلاث أنواع، مو محل بحثنا أصلا. إحنا كواركات علوية وسفلية وديش إنه كذا. الكواركات مثلا انه مثلا تتركب ثلاث كواركات مثلا تاسس لي مثلا خلينا نقول نواه هيك، كانه مو انه الكوارك ويا البوزون يرتبط ينشئ لي مثلا نواه او ذره، يعني كل الى فد حيز ومجال. مو مبحثنا هذا اصلا، احنا مو مبحثنا، واضح ان شاء الله. فالمقصد انه المكونات الاساسيه هذه امور ثلاثه قلنا، من تتركب او تترتب هذه الامور ثلاثه تنشئ لي فيما بعد الذره. الذرة إنه فيها في الطباعة مختلفة وترتيبات مختلفة تنشئ لي العناصر الكيميائية. العناصر الكيميائية ترتبط بعضها مع البعض الآخر، تسوي لي إنسان، تسوي لي شجر، تسوي لي حائط، تركب لي مثلا كتاب، وهكذا. هذا هو الترتيب والتسلسل الموجود. هو جيد. اللي نريد نشير له في المقام أن الملاحظ المصنف رحمة الله عليه في تحليله الذي ذكرناه في درس أمس، إنما نظر إلى اختلاف الآثار في المركبات الناضجة أصلا، لا إنه نظر إلى اختلاف الآثار على المستوى العرضي التشكيكي الطولي، التشكيك الطولي عفوا، ولا إنه نظر إلى اختلاف الآثار بصورة عرضية اللي هو على المستوى الأول اللي هو الجسيمات الأولية، هذا ما نظر له، وإنما نظر إلى اختلاف الآثار الناشئ من اختلاف المركبات اللي هو الصنف الثاني من القسم الثاني. من عندنا اختلاف ناشئ من ترتب طولي واختلاف ناشئ من ترتب عرضي، واللي ناشئ من ترتب عرضي إما على مستوى الجسيمات الأولية أو على مستوى المركبات. هو نظر إلى هذا الأخير، تبعتوا الاختلاف الناشئ من الاختلاف على مستوى الاختلاف الآثار الناشئ من الاختلاف على المستوى العرضي فيما إذا كان هناك اختلاف في المركبات مو على مستوى الجسيمات الأولية. بينما هو نظر الماديين على ما نسبه إليهم اختلاف الآثار الناشئ من الاختلاف العرضي على مستوى الجسيمات الأولية. لكن هم يعني أخطأوا سابقا في ذلك الزمان باعتبار أنهم عدوا الجسيم الأولي هو الذرة، لأن سابقا كانوا يعتقدون بأن الذرة هي الجسيم الأولي، ويعتقدون بأن الذرة لا يمكن أن تنقسم، مثل ما الآن أنه يعتقدون بأن الكوارك لا يمكن أن ينقسم، ولعله بعد 2000 سنة يقسمون الكوارك، ما ندري يعني. جيد. هو أكو نظريات أخرى غير هذه النظريات، يعني ممكن إنه مراجعتها. أكو نظرية يعبرون عنها نظرية الأوتار الفائقة، يعني هي نظرية معقدة. من غرابة هذه النظرية، نظرية يشبه بقصة الخيال العلمي، إنه ولكن هي نظرية موجودة في العلم الحديث. يعتقدون بأن جسم، إحنا نعتقد مثلاً إنه المشاة، يعتقدون بأن جسم له أبعاد ثلاثة: طول وعرض وعمق. صدر الدين قال 4 ويا الزمان. إينشتاين قال 4 ويا الزمان على اختلاف صدر الدين. بعدين انه كذا نظريه الاوتار الفائقه تقول الجسم الاخير يعني له ابعاد 11 بعد، عنده فيه 11 بعد مو فيه 3 ابعاد. شلون فيه 11 بعد؟ هم يعني يوضحون هذا المعنى، بيسمونها النظريه الخيطيه، هم ايش عندهم فد كذا، هذا المعنى. فالنتيجه هذا عندهم فد بحث اخر غير هذا البحث اللي هسه احنا طرحناه، فد رؤيه اخرى يعني مبحثنا هذا. الملاحظ أن السيد رحمة الله نظر إلى اختلاف الآثار في المركبات الناضجة، اللي قال إذن تختلف عن العين، وذكر بأنه الصوت والضوء، مع أنه الضوء هو عبارة عن مركب في الحقيقة وليس هو عبارة عن جسيمات أولية. وهكذا أنه السيد رحمة الله عليه نظر إلى أشياء هي تعد من المركبات الناضجة مو من الأجزاء الأولية، مع نظر الماديين على ما نسبه هو إليهم رحمة الله عليه، نظرهم إلى اختلاف الآثار لأنه هذه الاختلاف في الآثار ناشئ من الترتيب الذري للذرات، يعني ناظر إلى الجسيمات الأولية هم ناظرين، كأنه مو ناظرين إلى المركبات الناضجة، هذا المعنى. مع أن هناك بحث سيأتي إن شاء الله في الدرس القادم إذا الله قدر، في بيان النظر الصحيح فيما ينبغي أن يقال بين حصول هذه الاختلافات المشهودة واختلاف الآثار المشهود، وبين النظرية الفيزيائية الحديثة من أنه كل العالم ينتهي إلى هذه الجسيمات الثلاث، هذا المعنى، بحيث أنه نوفق بين الرأي المعرفي وبين النظر الفيزيائي، هذا المعنى على غير ما ذكره العلامة رحمة الله عليه، هذا المعنى. وأما الإشكال الثالث الذي ملخصه أن مرجعية المركبات هو هكذا ذكر، لو كانت إلى الذرة، هو يجي ذكر المصنف رحمة الله عليه، لاتحدت الموضوعات جميعا، يعني هم الماديين ماذا يقولون؟ يقولون بأنه كل هذه الأجزاء المادية ترجع لما؟ إلى الذرة. فش قال المصنف رحمة الله عليه؟ لو كانت كلها ترجع إلى هذه الذرة لاتحدت جميعا الموضوعات، ما ممكن يكون هنا دفتر وهنا جدار، هذا لا يمكن أن يكون كذلك، لابد أنه إما أن يكون كل على غرار الجدار، أو كل على غرار الأوراق، أو كل على غرار هذه الأجهزة مثلا، لا يمكن أنه أن تكون موضوعات مختلفة، يقول العلامة رحمة الله عليه، هذا المعنى. وهذا الكلام منه رحمه الله ناشئ من عدم الوقوف على الواقع الذرة وترتيب توزيع البروتونات والتركيب الذري الذي إذا اختلف أنتج عناصر إيش مختلفة. هو صحيح هم قالوا كلها ترجع إلى الذرة، ولكن هم ملتفتون حتى في ذلك الزمان إلى أن الاختلاف في الترتيب الذري في مكونات الذرة ينتج عنصر كيميائي يختلف عما إذا ترتب بشكل آخر، هو هكذا المعنى. فليكن الجميع يرجع إلى مكونات الذرة، ما في مشكلة أصلا، لكن هذا لا يلزم منه أن تتحد جميع الموضوعات، تبعتوا؟ يعني مثلا أنه في الإنسان إيش يقولون من الناحية الكيميائية، الإنسان بدل الإنسان من الناحية الكيميائية وزعون فيه حديد وفيه أكسجين وفيه هيدروجين وفيه نيتروجين وما أعرف فيه إيش إلى آخره، ويقولون يحصلونها أنه فيه هالقد مسامير مثلا من الحديد، فيه هالقد مثلا من نشارة ربما الخشب، بس ما أدري. فالنتيجة أنه فيه عناصر كيميائية موزعة، هذه العناصر الكيميائية موجود، يعني هاي عناصر الذرات الحية موجودة في الإنسان، هذه من يأخذونها من الإنسان يشوفوا نفس الذرة الحديد الموجودة في الحديد، بعد من يبحثون في أعماق هذه الذرة الحديد يشوفون مثل يشوفون فيها إلكترون، والإلكترون الموجود في هذه الذرة هو نفسه الإلكترون الموجود في أي ذرة أخرى، ما يختلف الإلكترون من حيث الطبيعة واحد، ما يختلف، ما بترتيب ذرة وترتيب كذا، هو إلكترون الموجود في الحائط والموجود في دماغ الإنسان هو نفس الإلكترون، البروتون الموجود في الحائط والموجود في دماغ الإنسان نفس البروتون أصلا، ما يختلف أصلا، ما يفترض، هذا المعنى. فعندما يقولون ترجع الأشياء جميعا إلى الذرة، هذا لا يلزم منه اتحاد الموضوعات جميعا، وذلك لأنه الاختلاف العدد الذري هو الذي ينتج إيش ويفصح عن مركبات أو عناصر كيميائية متباينة. فعدم الوقوف على هذه الحقيقة هو الذي جعل العلامة رحمة الله عليه توهم هذا الإشكال. هذا كله بالنظر إلى ما ذكره المصنف رحمة الله عليه من نظريته وذكر إشكالات ثلاثة على تلك النظرية، ونحن أجبنا على أن هذه الإشكالات الثلاثة ليس واحد منها بصحيح، ولكن ما هو النظر الصحيح في المقام؟ هذا سيأتي إن شاء الله بحثه في الدرس القادم. يعني هذا نظر العلامة رحمة الله عليه في النتيجة في الأخير صحيح، أن هناك هذا التحليل والتكثر الإدراكي صحيح، وهل ما ذكره علماء الفيزياء يتصادم مع النظرية المعرفية التي طرحها العلامة أو لا؟ هذه إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.